أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى البحث عن ركنية تكبيرة الإحرام من جهة الزيادة، ركنية تكبيرة الإحرام من جهة النقيصة، طبعا ما لم يتدارك بتكبيرة الركوع. نعم، ركنية تكبيرة الإحرام ما لم يتدارك بتكبيرة الركوع مر بأنها مخلة، يعني ركن. أما لو تدارك بتكبيرة الركوع يكون قد عالج الإخلال بالنقيصة، لأن يعني تدارك النقيصة. أما ماذا عن الزيادة؟ زيادة تكبيرة الإحرام المتن، قرأنا المتن أمس، قال بناء على زيادتها سواء زيادة سهوية أو عمدية، إذا زاد بطلت واحتاج إلى ثالثة، ثالثة تكون يعني أولى، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى تكبيرة خامسة، يعني تصير أولى بعد. دليل بطلان زيادة تكبيرة الإحرام سهوا ما هو؟ مر بنا أمس سهوا، زيادة سهوا عمدا، مر بنا أمس أن لدينا عموم هو من زاد في صلاته فعليه الإعادة، من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هذا العموم بجمعه مع عموم لا تعاد يختص هذا العموم بماذا؟ في غير الأركان يختص بالعمد، لأن لا تعاد تقول غير الأركان إذا حصل الخلل الإخلال منها زيادة أو نقيصة لا يخل بالصلاة. جمع بين لا تعاد، طبعا لا تعاد لها صدر وذيل أو لها شقين، مستثنى ومستثنى منه ومستثنى، واستثنى صدر وذيل. فصدر قاعدة لا تعاد أو الشق الأول من قاعدة لا تعاد دال على أن كل جزء غير ركني زيادته غير العمدية سهوا غفلة نسيانا لا يخل بالصلاة. فإذا جمعنا هذا المفاد أخف مع مفاد عموم مبطلية الزيادة، ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا أن الزيادة في غير الأركان العمدية مبطلة، من زاد في صلاته، هذا العموم في غير الأركان يختص بالعمدية، هذا العموم من زاد في صلاته في الأركان يبقى على حاله، لأن من زاد في صلاته هذا العموم لو كنا نحن وهذا العموم أعم من يكون عمدا أو سهوا. فهذا العموم من زاد في صلاتين. إذا جمعنا بينه وبين صدر قاعدة لا تعارض يخصص في غير الأركان بالعمد، أما في الأركان لا، في الأركان يبقى العموم هذا على حاله. غير الأركان ما هي؟ اللي هي الشق الثاني من قاعدة لا تعارض. الشق الثاني من قاعدة لا تعارض ماذا؟ لا تعارض الصلاة إلا، يعني إلا أن تعارض موافقا. الشق الثاني من لا تعارض هو تعارض. الشق الثاني من لا تعارض ليس لا تعارض، وإنما هي ماذا؟ الشق الثاني تعارض. لا تعارض الصلاة في كل أجزائها من إخلال غير العمدي، وتعاد إلا يعني وتعاد من الخمسة. فالشق الثاني من لا تعاد اللي هي تعاد السر الاستثناء إلا من خمسة: الطهور والسجود والركوع والاستقبال والوقت، تعاد. هذا الشق الثاني من لا تعاد له الاستثناء المستثنى عدة عبارات يعبر عنه. الشق الثاني يعبر عنه، استثناء يعبر عنه، مستثنى يعبر عنه، ذي لا تعاد. هذا يتوافق مع عموم مبطلية الزيادة في الأركان. إذا من زاد في صلاته فعليه الإعادة في الأركان، يبقى على حال ما يعني يتصرف فيه، لا يتصرف فيه. من زاد في صلاته بالأركان سهوا عمدا غفلة نسيانا فعليه الإعادة، يبقى على حاله، يبقى على حاله. في غير الأركان يخصص فقط، يضيق فقط بالعمد ويخرج عنه غير العمد. إذن هذا المحصل من عموم الوارد في نص معتبر: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هو هذا العموم تلقائيا يصبح فيه شقين بسبب شقي لا تعاد. لا، من زاد في صلاته، من زاد في الكل فعليه إعادة الكل. من زاد في صلاته فعليه الإعادة على الصلاة ككل. زاد سجدتين بسجدتين، أو زاد عمدا القراءة مرتين، قرأ الحمد مرتين في المجر، فعليه الإعادة. إذن عموم من زاد في الأركان يبقى على حاله مطلق عمدا وغير عمد. في غير الأركان يخرج منه الإخلال السهوي أو الغفلة، الإخلال غفلة، ويبقى في الإخلال العمدي. الإخلال العمدي في غير الأركان زيادة بالزيادة مبطل. نعم، هذا على كل إجمالا مقتضى القاعدة الأولية. زين، بحسب مقتضى القاعدة الأولية تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ليست من الخمسة سنة الكبرى، فالمفروض تكبيرة الإحرام شلون تصير؟ تصير زيادتها السهوية مبطلة أو غير مبطلة؟ يصير غير مستلم، لأنه التكبيرة الإحرام ليست من الشق الثاني من لا تعاد، بل هي من الشق الأول. نحن لا تعاد، هنا أدلة أخرى بحث آخر. نحن لا تعاد، المفروض أن تكبيرة الإحرام من الشق الأول، يعني من ماذا؟ من لا تعاد. فتكون تكبيرة الإحرام من غير الأركان، هذا يكون لو كنا نحن مقرقايا. هنا في تقريب الآن، لاحظ في تقريب يدخل على الخط، تقريب يدخل على الخط، يعني عندنا الآن عموم من زال في صلاة جيد، والذين عموم لا تعاد درجة ثانية يسمون. أمس مرة عندنا الأدلة يجب أن ندرجها مدارج درجات، ولا تكون هناك فوضى صناعية في الاستنباط والاستنتاج من الأدلة. أهم شيء في الباحث أن يلتفت إلى مراتبكم التي رتبكم الله فيها، طبعا بلا تشبيه صاربهم باب الأدلة هكذا. هنا يدخل دليل ثالث من الدرجة الثالثة على الخط، دليل ثالث على الخط يقلب المعادلة. الآن بحسب الدرجة الأولى والثانية النتيجة ماذا كانت؟ أن زيادة تكبيرة الإحرام سهوا غير مبطلة، عمدا ماذا؟ مبطلة، حسب هذه القاعدة التي مرت بها. هنا يدخل دليل ثالث من الدرجة الثالثة، يعني علامة الوعي العلمي الاجتهادي عند الباحث أن يعي كيف يدرج درجات الأدلة يرتبها. دليل ثالث ما هو؟ دليل ثالث يقول أليس قد ثبت بالأدلة التي مرت أن تكبيرة الإحرام نقيصتها ركن مخل؟ من ركن مخل؟ حسب ما مضى في الأدلة أن تكبيرة الإحرام نقيصتها ركن مخل. إذا كانت تكبيرة الإحرام على الدليل الثالث، يعني الطائفة التي مرت في نقيصة تكبيرة الإحرام دال على أن تكبيرة الإحرام نقيصتها ركن المخيل، إذن هذا الدليل الثالث يدل على خروج تكبيرة الإحرام من الشق الأول من لا تعاد وإدخاله في الشق الثاني. إخراجه من القسم الأول وإدخاله في القسم الثاني. إذا أدخل في القسم الثاني إذن يكون الإخلال الحاصل من تكبيرة الإحرام نقيصة أو زيادة مخل، يشمل عموم من زال. فإذا هذا الدليل الثالث يدخل على الخط، وبالتالي يخرج تكبيرة الإحرام من الأجزاء غير الركنية ويدخلها في الأجزاء الركنية. زين، هذا تقريب تقريبا الدليل الثاني. قد يشكل تنبين هاي الإشكالات الصناعية ضريفة يجب الإنسان ينتبه لها. قد يشكل على هذا التقريب بتقريب مقابل، تقريب دقيق، أن هذا الدليل الثالث غاية نطاق مفاده ركنية نقيصة في التكبيرة، ركنية النقيصة التكبيرة، وليس نقاط مفاد المطابق للدليل الثالث ركنية الزيادة في التكبيرة. ومن جهة الإمكان الثبوتي ممكن أن تكون النقيصة التكبيرة من حيث النقيصة ركن، لكن من حيث الزيادة ليست بركن. يمكن نظير ماذا؟ نظير ما التزم به جماعة كثيرة من أن الركن الذي هو مخل في الأركان، الركن الذي هو مخل في الأركان، مخل زيادة أو نقيصة، الركن الذي هو مخل في الأركان، هل هو تمام أجزاء الركن؟ مثلا ذكر السجود، ذكر السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، هل ذكر الركوع والسجود ركن كالركوع والسجود؟ جزء الركن ركن، شرط الركن ركن أو لا، أو ليس كل ما في الركن ركن؟ ذكر السجود داخل في القسم الثاني الأركان أو داخل في القسم الأول؟ ذكر السجود داخل في القسم الثاني الأركان بتبع السجود أو داخل في القسم الأول؟ الاستقرار في الركوع مثلا ركع لكن بلا استقرار، الاستقرار في السجود سجد لكن بلا استقرار، هو شرط السجود وشرط الركوع، داخل في الركن في القسم الثاني أو داخل في القسم الأول؟ أجزاء الأركان أركان أو ليست بأركان؟ جزء بالتالي، إذا شرط أو جزء، أجزاء الأركان أو شرائط الأركان، لأن نفس الركن وهو الركوع ماهية، هذه الماهية هم فيها بعد ماذا؟ أجزاء وشرائط. هذه هل هي قوام أوام أو آم؟ سنشوفها. إذن السجود نفسه، السجود هي ماهية، انحناء سبعة مواضع، افرض موضع من المواضع سهوا ما سجد بي، غير سبعة مواضع في طيلة حياته ما كان يسمي، يحط الإبهام إبهامين، تطرق بعضا ربما يحط المشط، مشط الأصابع أو ما شابه ذلك، ولم يجرب. فكل أجزاء ولا السجود خب سبعة أجزاء فيه، هل أجزاء الركن ركنون أو ليست بركن؟ أجزاء شرائط الركن ركنون أو ليست بركن؟ طبعا مسألة خلافية، بس المشهور من محققين، ولعل المشهور شهرة حتى عند المتقدمين، أجزاء الركن ليست كلها ركن، الركن بعد فيه ركن. أحب مثل لكم مثال الآن، هذا المبنى لاحظوا، افرض في أربعة أعمدة اللي نشوفها، نفس هذا العمود كل ما فيه هو عمود وركن؟ لا، هو في مرمر وفي آجر وفي تزريقات، هذه مو ركن. حتى جملة من آجر اسمه في داخل شبيب النخلة، شبيب النخلة صلب داخل، هو هذا ركن. هذا العمود نفسه ربما القطر الركني فيه نصفه مو كله. فهذه الأركان صحيح يقال لها أركان، بس مو كل ما في الركن ركن. لب ماله الجذب اللي يباع مع النخل هذاك هو الركن. إذا جف تموت النخلة، مو كل الساق، الساق ركن، بس لب الساق وهو مثلا خلايا النسيج الحي الذي ينتقل عبر الماء هو هذا الركن. كذلك الحال في الركوع والسجود. مثلا في السجود قالوا سجود الجبهة ركن، أما اليدين الركبتين، ولو خلافهم أقول لك الكل يقول هذا الشيء. حتى في تشخيص قوام الركن من ذهب إلى أن قوام الركن ركن وليس كل الركن ركن، أيضا اختلفوا ما هو القوام، أيضا فيها خلاف، خلاف الخلاف لما جرى عدة أنظار. لكن المعروف أن سجود الجبهة واقع ما كذا هو قوام السجود. يعني هذا طبعا هذا ركن. أما بقية المساجد الستة في خلاف، جملة يذهبون لعل هو الصحيح ليست بركن، ذكر السجود ليس بركن، استقرار السجود ليس بركن. طبعا استقرار درجتين، درجة منا ركن، درجة منا غير ركن. في الركوع كذلك ذكر الركوع ليس بركن. حتى الركوع لما يصير انحناء، انحناء درجات، بعض درجات الركن من الانحناء، بعض درجاته واجب وليس بركن. فليس كل ما في الركن ركن. زين جيد، شوف اي، بالتالي هتبقى قوام. فليس كل ما في الركن ركن، بعض قوام الركن ركن. لاحظ زين، شوفوا الان كيف الادله ترتب. فهنا لما لا تعاد تقول لا تعاد وتعاد، لا تعاد الصلاه من الاجزاء غير الركنيه وتعاد من الاجزاء الركنيه، اي شيء في الاجزاء الركنيه الذي تعاد منه الصلاه؟ قوام الاجزاء الركنيه. أما الأجزاء غير الركنية في الركن هم داخلة في القسم الأول والثاني في القسم الأول. يعني هي بدورها أجزاء غير ركنية وإن كانت جزء في ركن. فلما يقول الشارع لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الركوع والسجود، لا تظن الركوع عنوان لمجموع أجزاء الركوع، لا، المقصود من الركوع هنا قوام الركوع. أما الأجزاء الركوع الأخرى التي ليست فيها قوام الركوع هي ليست داخلة في القسم الثاني تعال، بل داخلة في ماذا؟ في القسم الأول، داخل في القسم الأول. إذن ليس غريب، لاحظ، ليس غريب الشيء بعضه في القسم الأول وبعضه ماذا؟ في القسم الثاني. هذا مو غريب ولا تناقض، معهود. يعني إذا كان معهود وليس بغريب، كذلك يمكن أن يقال في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام نقيصتها داخلة في القسم الثاني لكن زيادتها داخلة في ماذا؟ في القسم الأول، هذا مو ممتنع. فهذا الدليل الثالث الذي يدخل على الخط، الدليل الثالث الذي يدخل على الخط يعني درجة ثالثة، الدال على أن تكبيرة الإحرام نقيصتها إخلال ركني بخلاف القسم الثاني، هذا الدليل الثالث نطاق مفاد المطابقي ركنية النقيصة أما الزيادة أول كلام. في نهاية 13 سنبين إن شاء الله زيادة تكبيرة الإحرام سهواً عمداً ليست مخلة خلافاً للمشهور، سنبين مو مخلة أصلاً. كيف؟ لكن انت طبخها جيد وبعدين ناكلها شلون تطبخها ما ادري شلون تطبخها. المقصود هذا التفتوا على المطلب انه الشيء الواحد بلحظ حالاته يمكن بلحظ بعض حالاته داخل في القسم الاول، بعض اجزاء بعض حالاته بعض شرائطه ما شئت فعبر يدخل في القسم الاول وبلحظ بعض حالاته بعض شرائطه بعض اجزاء يدخل في الماده القسم الثاني. يعني هو من الركوع من حيث ذكر الركوع ليس بركن، الركوع من حيث الأصل الانحناء ركن، الركوع من حيث الاستقرار يعني تام ليس بركن، الركوع من حيث أصل الاستقرار الدخيل في الانحناء لما ركن مثلا يمكن تصويرا، هو بما كذا كذا، هو بما كذا آخر فكذا مثلا يصير قابل للتصوير. هكذا يقال في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام نقيصتها الآن شبيهة بعد بينكم. شوف الأركان وهو الوقت، الوقت نقيصة يمكن متصورة، زيادة متصورة ما متصور، الاستقبال نقيصة متصورة زيادة متصورة، استقبال مو زيادة متصورة، استقبال والوقت والطهور والركوع والسجود، الطهور بعد نقيصة متصورة زيادة متصورة لا. فعندنا ثلاث أمور في الأركان الخمسة نقيصتها ركن، زيادتها ليست بركن لأن زيادة ما متصورة، فالزيادة إنما هي مخلة فقط في الركوع والسجود، وأي شيء في الركوع والسجود ما هو قوامي في الركوع والسجود، أما ما هو ليس بقوامي في الركوع والسجود ليس مخل. طبعا ما دمنا خضنا في نبحث شوي خلي دعونا نتروى فيه، في التروي الترويجي. لاحظوا عناوين هذا المبحث اللي يقولون ليس له ثمرة ليس له ثمرة ليس له ثمرة زيادة في مبحث الأصول، لا في فهمنا القاصر هو من المباحث الخطيرة في علم الأصول. هاي المقدمات 13 أو 11 ذكرها صاحب الكفاية قبل الأوامر، هذه مباحث جدا مهمة كثير يرونها زيادة مقدمة خارج عن الأصول، في الحقيقة هي من صنيع علم الأصول. في قناعتي أنا أهم من بحث البراءة، أهم من بحث الأصول العملية، لأن الأصول العملية في علم الأصول أدلة فقاهتية، أدلة عند الشك، أدلة متأخرة رتبة عن الأدلة الاجتهادية. إذا حصل الدليل الاجتهادي لا تصل نوبل الدليل في أصل عملي الوظيفي. تعبير المحقق العراقي رحمة الله عليه الثاوي هنا هو يعبر دائما يقول يعني أيضا عن أساتذته كذا، من يكثر من التمسك بالأصول العملية في الفقه دليل على ضعفه في الإحاطة بالأدلة الاجتهادية. وقال هكذا لأنه يجب استقصاء البحث والتتبع عن الأدلة الاجتهادية. إذا كنت تلاحظ القدماء قليل نسبة تمسكهم بالأصول العملية، لا أقول أصول عملية الحجة، الحجة مدققة فيها جيد، تنجز العلم الإجمالي تنبيهات، تنجز العلم الإجمالي البراءة وتنبيهاتها والاستصحاب وتنبيهاتها جيد، ده هو جيد. لكن في الحقيقة التوسع الإدمان الإكثار منه يكون على حساب التوسع في الأدلة الاجتهادية. الفقيه كل الفقيه من يكثر من استقصاء والبحث عن الأدلة الاجتهادية، مو تتمسك لي أصل مسببي وسببي، ما في معنى عن هالبحوث الصناعية، بس دي البحوث الصناعية برمتها من جذبها من الأصل هي مؤخرة رتبة. كيفية شوف حين تفريق الأدلة الاجتهادية، قرينة واحدة من الأدلة الاجتهادية تنسف لك الأصول العملية نفسها مقدمة لنا. هذا الجهد بدل ما أبذله في الأدلة الأصول العملية ليبذل في الأدلة الاجتهادية. حياة الفقه وحياة الشريعة بالإبقاء على الأدلة الاجتهادية مو الأصول العملية. ذكر التعبير عند الأعلام بأن الإكثار من الأصول العملية هو من أدلة العجزة، أصول العجزة، ما في دار العجزة، مستشفى العجزة، شدي المفروض الإنسان يكثر من الأدلة الاجتهادية. طبعا في خلال البراءة والاستصحاب وتنجيز العلم الإجمالي في بحوث اجتهادية عن حقيقة الحكم الوضعي، حقيقة الحكم التكليفي، تلك بحوث أي مهمة شريفة ومهمة. أما نفس الأصول العملية بحوث شرعية علمية ومهمة وشرعية، لكنها مؤخرة مؤخرة مؤخرة، يجب أن لا ننسى. ليس هو العموم له دليل اجتهادي، ليس بحجة حتى يستنفذ الفحص عن ماذا؟ عن الخاص. فكيف بك بالأصول العملية؟ إذا تركزت الجهود في الفقه على الأصول العملية على حساب مقصد البحث في آية من الآيات الكريمة واردة في الباب، تلاحظ القدماء نقاط خصائص الآيات في الباب يدققون فيها ويستخرجون منها نقاط عظيمة دالة على المبحث في الفقه. بينما الآن للأسف تصير إهمال، جفاف، تصحر، جفاف وسطحية ونضوب في البحث الأدلة الاجتهادية في الآيات أيضا كذلك. وحنه كم من نقاط يستخرجها الشيخ الطوسي الراوندي المفيد في مباحث الفقه الدقيقة من لفتات في ألفاظ الآيات أو في ألفاظ الحديث النبوي أو في ألفاظ أحاديث المعصومين. الشهيد الثاني رحمة الله عليه ما يخوض في رواية إلا يقول واستفاد منها 1، 2، 3، 4، 11 دلالة نكتة. مهم هذا التوسع في الأدلة الإجتهادية، مهم. أو هذا تظني، شنو تظني؟ طبعا الدلالة هي في كلها ظنية، شنو أصول عملية يقين، يقين فيه ياقوت، هل أصول عملية أصول عدم، أصول لمن يقول ما داري لا أدري في مداري، شو المداري وين داري وين، دي الاجتهاد دراية. فيجب في تلاحظوا صاحب الجواهر رحمة الله عليه كاشف الإثام المسالك غيرها، شوفوا كيف يتبحرون يتوسعون من البحث لأجل الاجتهاد، هذا مهم. لذلك الآن لاحظوا هذه المقدمات التي تذكر قبل بحث الأوامر، بحث الصحيح والعام، كم هذا مبحث دخيل في الأدلة الاجتهادية. الآن هنا في لا تعد دخيل الركوع، إذا قلنا عنوان شرعي حقيقة شرعية، هل هو موضوع للصحيح أو للعام؟ إذا موضوع العام هذا كان يتم أن الركوع الذي ذكر في الشق الثاني مطلق الركوع، أعم من الصحيح والفاسد من قوام الركوع، ليس الصحيح التام، ليس الركوع التام هو الذي أخذ في القسم الثاني كركن المجموع أجزائه، كي يكون حتى كل أجزاء الركوع كلها ركنية، وإنما قوام الركوع ركن. هذا مبني على بحث الصحيح والعام. إذا لم ننقح بحث الصحيح والعام بشكل دقيق، من التفت إلى هذا المبحث لا تعاد، وهذا مبحث اجتهادي، أين هو عن أصول عملية؟ مبحث مهم. على كل بالكلام تتم وتتمات من بعد، صلى الله على محمد وعلى آله.